بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأولاد المهديين لا سيما مولانا وكيلنا والنعم على أخلاقه. الحمد لله العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهبنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الثمرة الثالثة، يعني أنه يترتب على القول بالكشف حرمة تصرف الأصيل في من تقل عنه، ويترتب على القول بالنقل جواز تصرف الأصيل في من تقل عنه. هذا كان حاصل الثمرة الثالثة، لكن كانت هناك إشكالات. الإشكال الأول تقدم أمس، نقله جناب الشيخ عن بعض معاصريه. هذا البعض أراد أن يقول بجواز التصرف الأصيل بناء على الكشف كما يجوز على النقد، وتقدم نقده والرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. الإشكال الثاني، هذا الإشكال أيضا جناب الشيخ يقرره هكذا، عمارات مفصلة ولكن المطلب مختصر لا بد من بيانه ثم قراءة العمارة. الإشكال هكذا يبينه جناب الشيخ، يقول ما ذكرته في جواب الإشكال الأول أيها الشيخ من أن خطاب وجوب الوفاء بالعقد تنجيزي بالنسبة إلى الأصيل، فلذلك يحرم عليه التصرف في من تقل عنه، كذلك أم يحرم التصرف في من تقل إليه لأنه لم يحرز أنه انتقل إليه شيء أم لم ينتقل، ربما يتحقق الرد ولا تتحقق الإجازة، فهذا الأصيل محروم من التصرف فيما انتقل عنه وفيما انتقل إليه. هذا الذي ذكرته. يعترض هذا القائل على الشيخ ويقول نحن نقبل كلامك بأن آية وجوب الوفاء تحرم على هذا الأصيل التصرف فيما خرج عن ملكه بهذا العقد الفضولي ربما يلحقه الإجازة. هذا صحيح، خطاب منجز وتحقق موضوعه وهو فعلي، فهذا الأصيل لا بد وأن يتوقع الرد أو الإجازة من قبل المالك. بالنسبة إلى ما انتقل عن هذا الأصيل، الكلام كما ذكرته أنت أيها الشيخ وهو مقبول، ولكن لا نقبل كلامك بالنسبة إلى حرمان هذا الأصيل من التصرف فيما انتقل إليه. كيف يصير محروم من كلا الأمرين؟ فإذا خطاب وجوب الوفاء حرم على الأصيل أن يتصرف فيما خرج من ملكه بالعقد مع الفضولي، نفس هذه الآية الشريفة حللت لهذا الفضول لهذا الأصيل أن يتصرف فيما انتقل إليه بالعقد الفضولي، لأن العقد حقيقته هو المبادلة، يعني عقد البيع المقصود، عقد البيع حقيقته المبادلة بين المالين، نفس هذا الدليل المحرم للتصرف فيما خرج عن ملك الإنسان بالعاقد يحلل التصرف فيما انتقل إليه، لأن عقد البيع حينما يكون بعنوان الفضولي لا يكون ثمرته ثمرة عقد الهبة، حتى يكون التمليك من جانب واحد، التمليك من جانبين. فهذه الآية الشريفة إما لا تشمل شيئا من الأصيل والفضولي قبل تحقق الإجازة والرد، العقد معلق بين السماء والأرض، ليست مصداقا للآية الشريفة، وإما أن تكون مصداقا له، ومصداقية وموضوعية هذا البيع الفضولي لهذه الآية الشريفة تستلزم منع الأصيل من التصرف فيما خرج عن ملكه فيما انتقل عنه، ولكن تستلزم أيضا حلية التصرف فيما انتقل إليه بواسطة الفضولي، وإلا هذا معناه أنه عقد البيع ما تحقق، وهذا خلاف الفرض. إحنا فرضنا أن الأصيل تبايع مع فضولية وهو ينتظر أن المالك حينما يطلع يجيز أو يرد. في هذه الفترة حرمان الأصيل من التصرف في المالين مخالف لمقتضى وجوب الوفاء بالعقد الذي أنت تستدل به على حرمان الأصيل عن التصرف فيهما، يعني في المنتقل عنه وفي المنتقل إليه. هذا الإشكال. جناب الشيخ أعلى الله مقامه يجيب عن هذا الإشكال أيضا بأن الآية المباركة تقول أوفوا بالعقود، والمراد بالعقود العهود كما تقدم مرارا، ورد تفسيرها في صحيحة ابن سنعة. زين، ما هو مدلول الآية الشريفة أوفوا بالعهود؟ جناب الشيخ يقول هذا الأصيل حينما تعاقد مع الفضولي هو تعاقد عقدا بيعيا، يعني بنى على تمليك ماله لمالك المال الآخر الذي هو بيد الفضولي، وتملك ما بيد الفضولي أو من تعامل الفضولي من قبله، يعني مو من قبله، على ماله. هذا الذي كان تعهدا، تعهد الأصيل هذا الذي يجب عليه الوفاء بالعهد، ما هو عهده حتى نرى أنه ماذا يجب عليه بمقتضى الآية الشريفة. الأصيل في هذا العقد مع الفضولي له تعهدان، له التزامان. الالتزام الأول أنه نقل مال نفسه إلى من عقد الفضولي من قبله، مثلا إذا كان هذا الكتاب ملكا لزيد باعه الفضولي بدينار، هذا المشتري الذي يقول للفضولي قبلت هذا الشراء منك معناه أني ملكت ديناري لمالك الكتاب، هذا أحد التعهدين. والشيء الآخر الذي التزم به أيضا أنه يلتزم بتملك الكتاب على تقدير إجازة ذلك المالك، ذلك المالك مالك الكتاب، هذا معناه. فهنا تعهدان، تعهد بتمليك مال نفسه للغير، والتزام وتعهد بتملك مال الغير، هذا متحقق في عقد البيع. كل عقد بيع هو هكذا، لكن احنا الان بيعنا صاير فضولي، يعني احد الطرفين اصيل والطرف الاخر فضولي. جناب الشيخ يقول الآية تخاطب هذا الاصيل، تقول انت ما تعهدته على نفسك يعني بضرر نفسك هذا لابد من ان تقوم بمفاده ولا تنقضه ولا تخالفه. هذا الذي تعهدت به يعني تعهدت بتمليك مالك لذلك الطرف الآخر، لذلك الشخص الآخر، هذا لابد من أن تقف على هذا المضمون ولا تتعدى ولا تتجاوز هذا المضمون والمفاد. وأما بالنسبة إلى من انتقل إلى هذا الأصيل، الأصيل هنا ليس له تعهد إلا لصالح نفسه، إلا لنفع نفسه، يعني حينما يملك الدينار لمالك الكتاب هذا تعهد على نفسه، لأنه إخراج للدينار عن ملكه، هذا يجب الوفاء به. هذا ما انتقل عن الدينار انتقل عن الأصيل، يجب الوفاء به فيحرم من التصرف فيه. لكن بالنسبة إلى جواز التصرف في من انتقل إلى هذا الأصيل، أنت المعترض تقول نفس تمليك الدينار للطرف الآخر يستلزم تملك أيضا الكتاب، لأنه ليس هذا باب الهبة وإنما هو باب المعاملة والمعاوضة. فتمليك الدينار مستلزم لا ينفك عن تملك الكتاب. جناب الشيخ يقول لا، وقع الخلط هنا. الآية الشريفة مثل باب النذر، نخرج عن باب البيع، السلام عليكم ورحمة الله، شوية حتى يصير مفاد الآية واضح. صبحكم الله. جناب الشيخ يقول انظر إلى باب النذر. في باب النذر الإنسان مثلا يقول لله علي أن أصلي ركعتين، مثلا لله علي أن أتصدق بكذا من المبلغ، أي نذر كان، هذا النذر تعهد على الإنسان أو تعهد للإنسان؟ يعني الإنسان يوجب بواسطة هذا النذر شيئا لم يكن واجبا على نفسه، صحيح ولا؟ مو أنه بواسطة النذر ينفي شيئا واجبا عن نفسه. هذا يمكن لله علي أن لا أصلي هذا اليوم، يصير هيك شيء؟ لله علي أن أنظر إلى الأجنبية 100 مرة حتى يصير كبيرة 100 مرة، يصير هيجي بالنذر؟ هو ما يصير هيجي بالنذر. شي يصير بالنذر أو العهد أو اليمين، يلزم الإنسان الناذر أو المتعهد أو الحالف، يلزم شيء لم يكن لازما على نفسه، يلزم هذا الشيء على نفسه، صحيح؟ هنا خطاب الوفاء يأتي يقول في بعقدك، في بنذرك، في بكذا وكذا. في باب البيع أيضا يوجد تعهد، هذا الأصيل له تعهد، تعهد بتمليك ماله للغير، طبعا لا تمليك المجانية، لابد أن يتملك هم شيء بإزاء هذا التمليك، ولكن ما تعهده على نفسه هو عبارة عن التمليك. أما تملكه ليس تعهدا على نفسه، وإنما هو تعهد لنفسه، يعني لصالح نفسه. الآية الشريفة يعني الأوفو بالعقود تقول له أنت هذا الذي تعهدته على نفسك يحرم عليك نقضه، ويجب عليك القيام بمقتضاه وبمفاده. وأما بالنسبة إلى ما تعهدته لصالح نفسك، هذا بعد خطاب يصير لذاك الطرف الآخر، أنه إذا رفع يعني إذا أجاز أيضا ذاك يخاطب بأنه ملك كتابك لذلك الأصيل، إذا هم رأيكم ما عنده تعهد أصلا. وإحنا كلامنا في أنه بحسب الظاهر في هذه الفترة بين العقد الفضولي وبين الإجازة، هذا الأصيل له أن يتصرف أو ليس أن يتصرف. جناب الشيخ يقول بمقتضى جعل الإجازة كاشفة لا يجوز له أن يتصرف، سواء في المنتقل عن بمقتضى أن الآية الشريفة تحرم عليه هذا التصرف، يقول أنت تعهدت بتمليك هذا الدينار لصاحب ذلك الكتاب، وأما أنه لا يجوز له التصرف في الكتاب لأنه ربما لا تتحقق الإجازة من قبل ذلك، فعليه الصبر والانتظار والتربص إلى أن يستبين الأمر أنه هل يجيز ذلك الطرف الآخر أو لا يجيز أو يرد. فإذا الاستدلال بآية وجوب الوفاء على تجويز التصرف في خصوص من انتقل إلى الأصيل، هذا الاستدلال لا يكون صحيح. المعترض يرجع مرة أخرى يقرر الإشكال بشكل آخر، يقول سلمنا هذا المطلب، هذا الجواب الذي تفضلته صحيح، آية الوفاء بس تلزم الإنسان بالتعهد وبالوفاء وبالعمل بالتعهدات التي هي على الإنسان لا للإنسان، هذا قبلناه. ولكن أقول لك أيها الشيخ، يعني هذه النافذة إذا سدت من نافذة أخرى، هذا المستدل يرجع ويقول أيضا بآية أو أوفوا بالعقود، أنا أستدل لأقول لك أيها الشيخ بأن التصرف في من تقل عنه لا يكون محرما. في الإشكال الأول التزم بأنه محرم، لكن أراد أن يحلل التصرف في من تقل إليه، المعترض سلم. في هذا الإشكال يقول لا، أصل التصرف الأصيل في من تقل عنه قبل الإجازة أيضا يكون محرما، ليس بمحرم أصلا. هسا في من تقل إليه خفل يكون محرم، لأنه لا نعلم، ربما لا تتحقق الإجازة، التصرف في من تقل إلى الأصيل لا يجوز، ولكن تصرفه في من تقل عنه يكون جائزا. لماذا؟ المعترض هكذا يقول، يقول تعال معي أيها الشيخ إلى باب النذر. في باب النذر إذا الإنسان نذر في هذا اليوم أن يتصدق بهذا المبلغ غدا، المسألة معنونة في باب النذر. هذا الناذر أجر الصيغة على أن يفعل كذا غدا. النذر ما هو النذر؟ هذا التصدق بهذا المبلغ المعين. مسألة، هل يجوز له قبل الغد أن يتصرف في هذا المبلغ تصرفا منافيا بهذا النذر، يعني لهذا التصدق اللي صار واجب بالنذر، أم لا يجوز؟ الفقهاء يقولون يجوز هذا التصرف. لماذا؟ لأن التصرف في الغد يكون منافيا للتصدق اللي صار واجب بالنذر، هذاك التصرف المزاحم والمنافي باطل محرم، لأنه نقض لوجوب الوفاء بالنذر. وأما هذا اليوم بعد إجراء صيغة النذر مباشرة بعد غد لم يتحقق، ظرف الامتثال والنذر هو الغد، ففي هذه الليلة يجوز لهذا الناذر أن يحتال الحيلة الشرعية، يخرج هذا المال المنذور عن ملكه حتى لا يبقى على ملكه في غد ليجب عليه التصدق. هذا من باب نفي الموضوع.
بلي
بعد هو هذا قادر على أن يغير الموضوع. المال إن بقي على ملكي إلى طلوع فجر الغد بل يجب عليه التصدق بمقتضى النذر، ولكن إذا هذا المال ما بقي على ملكي بعد لا يجب علي الوفاء بالنذر من باب السلب بانتفاء الموضوع. هذا في باب النذر. المعترض يقول للشيخ جنابك أيها الشيخ تقول هذا الأصيل متعهد بتمليك ديناره لذلك الذي هو مالك للكتاب. صحيح، هذا تعهد أكو، التعهد هم بمقتضى أنه تعهد على النفس مشمول لآية وجوب الوفاء، ولكن أنا أسألك أيها الشيخ هذا التعهد مطلق أو مقيد؟ مطلق أو معلق؟ إذا كان مطلق معناه أن هذا الإنسان وهب الدينار لذلك، مو أنه اشترى منه الكتاب، فإذا هو معلق، فإذا هو مشروط، يعني على تقدير أن يدخل الكتاب في ملكي فقد أخرجت الدينار من ملكي إلى ملك ذلك، هكذا هذا مشروط يصير. خب الآن الشرط بعد ما متحقق، يعني لا نعلم أن الطرف الآخر وهو مالك الكتاب يجيز أو يرد، فهذا التعهد صحيح تحقق من الأصيل، التعهد بإخراج الدينار من الملك، ولكنه تعهد معلق على إمضاء ذلك المالك لعقد الفضولي، وإلا أنا على كل تقدير ما عندي تعهد بإخراج الدينار عن ملكي. صحيح ولا؟ هذا الإشكال. فمرة أخرى لا بد من أن نحكم حتى بناء على كون الإجازة كاشفة أن هذا الأصيل يجوز له التصرف فيما خرج عن ملكه بالعقد مع الفضولي. جناب الشيخ يناقش هذا الاعتراض أيضا بوجهين. أولا يقول جنابك قف هنيئة، جئت بفرع مبتلى بالإشكال جعلته شاهدا على الاعتراض علي، هذا شلون يصير؟ هي مسألة النذر فيها فرد خمسة وفيها فرد بحث مفصل. الشهيد الثاني يقول المسألة إشكالية، يعني المسألة مختلف فيها، أن الإنسان إذا نذر هم بالنذر هم باليمين كلها، إذا نذر معلق على شرط قبل حصول الشرط، هذا يجوز التصرف المنافي للنذر أو لا يجوز له التصرف؟ هي مسألة مختلفة فيها، منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز، وبالمسألة الخلافية ما يمكن جعلها ذريعة ومستمسك للاعتراض علي في هاي المسألة، يعني قضية التصرف الأصيل، وهي مسألة اختلافية، وربما في تلك المسألة نحن اخترنا عدم الجواز، ثم ماذا؟ وثانيا السائل أفرض هم تلك المسألة مهمة واتفاقية، لكن نقول لك يوجد فرق بين مسألة النذر وبين بيع الأصيل وشراء الأصيل من الفضولي، ما هو الفارق؟ الفارق هو أن النذر المشروط نفس التكليف بأداء النذر يكون من التكليف بالواجب المشروط، يعني هو مشروط. مثلا يقول إن قدم مسافري في هذا اليوم من السفر فلله علي مثلا أن كذا أصنع غدا، هذا الوجوب، وجوب ذلك الفعل، التصدق أي شيء كان، صلاة ركعتين، صوم غد، أيا كان، هذا من أول الأمر هو مثل إنزالة الشمس فصله، يعني معلق، لا وجوب فعلية فعلا، الوجوب متوقف على تحقق المعلق عليه، المشروط عليه، المشروط به. قال هذا المشروط بقدوم المسافر، بل إذا قدم المسافر بعد هذا التكليف يصير فعلي، مثل ما إذا زالت الشمس في هذا اليوم التكليف بوجوب الظهر يصير فعلي. أما ما نحن فيه ليس هكذا، يعني عقد الأصيل مع الفضولي لا يكون مشروطا، بل كل منهما له التزام بالفعل، يعني الأصيل له التزام فعلي حينما يقول قبلت شراء الكتاب بالدينار، يعني أنا الآن ملتزم بإدخال الدينار، بإخراج الدينار من ملكي وإدخاله في ملك مالك الكتاب، هذا معنى. وين التعليق؟ البائع الفضولي هم كذلك حينما يقول بعتك هذا الكتاب بالدينار ما يعلق على شيء، يقول بعتك هذا الكتاب يعني ملكتك هذا الكتاب الآن بالدينار، لكن يتبين أنه كان فضولي. فكل واحد منهما المتعاقدين له التزام فعلي غير مشروط وغير معلق على شيء، بعدما يتبين أنه كان فضولي طبعا الشارع المقدس يقول هذا العقد لا يتم إلا بلحوق الإجازة، وإلا إذا تحقق رد هذا العقد يصير هباء منثور، أما إذا لحقه الإجازة يتبين أنه من زمان العقد، أنه كلامنا على الكشف، من زمان العقد ترتب عليه النقل والانتقال. إذا لم يكن هذان الالتزامان مشروطان بل مشروطين، بل كان التزامين فعليين، يحصل الفرق بين مورد البحث وهو البيع الفضولي وبين قضية النذر اللي هو في الواقع مشروط، وفي الصيغة أيضا هو مشروط مو بس في الواقع. يقول إن قدم، هنا ماكو إن، فإذا هذا الفرق حصل مع باب النذر لا يمكن إسراء حكم النذر اللي هو جواز التصرف قبل تحقق المعلق عليه إلى ما نحن فيه، يعني جواز تصرف الأصيل في منطقة عن قبل لحوق الإجازة من قبل الأصيل. هذه الثمرة تثبت. لتثبيت هذا الرد للإشكال، يعني منع القياس بباب النذر، الشيخ يستشهد كما ذكرنا أمس وأشرنا بكلام من العلامة. طبعا الكلام مذكور في باب النكاح الفضولي، لكن الباب واحد، هو ماكو فرق، العقد الفضولي هو بصورة عامة، هو هذا حكم يصير. اللي ينفع لتثبيت هذه الدعوة اللي يدعيها الشيخ، أعلى الله مقامه. هنا وصلنا والحاصل هذا تتمة الرد، أنه إذا تحقق العقد فمقتضى العموم، يعني أوفوا بالعقود، على القول بالكشف المبني على كون ما يجب، يعني مبنى العقد بناء على الكشف أن العقد هو المؤثر، ليس إلا بناء على الكشف، لا يكون هناك أي ضميمة لتأثير العقد. لذلك البعض يعبر بأن الإجازة علامة، علامة على كون الرضا موجودا في زمان العقد، وأن العقد قد أثر أثره في الملكية، لا يوجد أي ضميمة لتأثير العقد. هذا بناء على الكشف. نعم، بناء على النقل الإجازة إما شطر وإما شرط، ذاك أمر آخر. المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شيء، لا شرطا ولا جزءا، شطرا. زين، فمقتضى العموم، يعني عموم أوفوا بالعقود، حرمة نقض العقد على الأصيل مطلقة، يعني سواء علم بصدور الإجازة من المالك، من المالك الذي عقد الفضول على ماله، أم كان شاكا، ماكو فرق، هو عليه أن يحترم هذا العقد ولا ينقضه ولا يخالف مدلوله. فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة، بمعنى عدم، ما هو المراد ينقض عقد المبادلة؟ بمعنى عدم اجتماع هذا التصرف مع صحة العقد، هذا التصرف غير جائز، فهو غير جائز. هذا إلى هنا. ومن هنا، يعني ومن تمسكنا بآية أوفوا بالعقود لتحريم نقض مدلول العقد على الأصيل، تبين فساد توهم آخر في المسألة، في هذه الثمرة الثالثة. التوهم هذا أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل في من تقل عنه وهو الدينار في هذا المثال، كذلك يوجب جواز تصرفه، يعني هذا الأصيل، في من تقل إليه. وإلا شو يصير بيع؟ لا هم يجوز إلا التصرف في الدينار ولا في الكتاب، هذا شلون بيع؟ يعني تحقق من عنده هبة مثلا؟ ما يصير. لماذا يوجب؟ لأن مقتضى العقد مبادلة المال، لا أنه تملك من أحد الطرفين مجانا. فحرمة التصرف في مال الأصيل مع حرمة التصرف في عوضه تنافي مقتضى العقد. مقتضى العقد هو المبادلة، أعني المبادلة. طب هذا هم الإشكال، توضيح الفساد شوي العبارة مبسوطة، لكن المفاد هو هذا الذي بينا محصله. توضيح الفساد أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة، صحيح العقد ليس هبة، هو عقد معاوضي نعترف به، ولكن مدلول الآية حينما تخاطب العاقدين ما هو؟ حرمة نقضه العقد والتخطي عنه، مخالفته، التعدي عليه، مخالفته، إيجاد المزاحم، أي شيء، هو هذا واجب. زين، وهذا يعني ما ثبت على الأصيل من وجوب الوفاء لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله. لماذا بس يثبت بالآية حرمة التصرف في من تقل عنه؟ حيث التزم هذا الأصيل بخروج هذا المال عن ملكي ولو بالبدل، يعني مو خروج مجاني، لكن التملك يصير تعهد للنفس لا على النفس. والآية إنما تتعرض لوجوب الوفاء بما تعهدته على نفسك، مثل باب النذر، هذا أشبه شيء بباب النذر في هذه الجهة.
وأما دخول البدن في ملك هذا الأصيل فليس ممن التزمه هذا الدخول البدن على نفسه، وإنما التزمه لنفسه ولنفعه ولصالحه، بل مما جعله لنفسه، يعني جعل دخول البدن لنفسه يعني لصالح نفسه. والآية بعد ما تتكفل هذه الجانب. ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه، وأما قيد كونه يعني كون ما التزمه على نفسه يعني من خروج المال مثل الدينار عن ملكه بإزاء مال وهو الكتاب مثلا، هذا القيد خارج عن الالتزام على النفس وداخل في الالتزام للنفس. الآية ما تقول ما التزمته لنفسك يقع في الخارج، تقول ما التزمته على نفسك يجب الوفاء به، وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة. يعني هذا المطلب وهو القيد اللي هو قيد كونه بإزاء مال آخر وهو الكتاب، وإن كان مقتضى المبادلة، لكن هذا مقتضى المبادلة أمر، وأما ما تعهدته أنت في القبول البيع ما هو، وإن كان داخلا في مفهوم المنى. فلو لم يتصرف في مال صاحبي هسا الشاهد شنو؟ الشاهد هذا يقول إذا هذا الأصيل عقد مع الفضولي ما تصرف الدينار، خلى على جانب ما تصرف على، ربما يجيز المالك، وما تصرفهم في الكتاب، هذا عدم تصرفه في الكتاب يصير نقض لشراء الكتاب؟ ما يصير نقض. لا يقال عرفا أن هذا الأصيل في الفترة المتخللة بين عقد الفضولي وبين إجازة المالك، المالك هم أجاز فيما بعد، هذا ما تصرف في الكتاب، لا يقال أهو يا فلان لماذا لم تتصرف في الكتاب، أنت نقضت آية وجوب الوفاء بالعقد، قال هكذا للأصيل؟ لا يقال هذا. ليش؟ لأن التصرف في الكتاب يكون لصالحه، والآية بشايفة بعد ما تتعرض إليه، وإلا إذا كانت الآية هم في نفس الوقت تحرم التصرف في الدينار وهم تحلل يعني تلزم يعني تحلل التصرف في الكتاب، هذا يصير ملوم عرفا، حد الأقل مذموم عرفا عقلاء على أنه لم يتصرف في الكتاب في هذه الفترة المتخللة بين العقد والإجازة، مع أنه لا لوم ولا عقابة ولا مؤاخذة عرفا أصلا. فلو لم يتصرف هذا الأصيل في مال صاحبه يعني في ذلك الكتاب، لم يكن ذلك يعني عدم تصرفه نقضا للمبادلة، فالمرجع فيها زين ما دام هالشكل، يعني الآية بعد ما دلت على حكم هذا الأصيل بالنسبة إلى ما ينتقل إليه، بس دلت على حكم التصرف على ما انتقل عنه، يسأل هذا الأصيل بأي حجة يريد يتصرف في هذا المال، وربما يتحقق الرد، بأي حجة يريد يتصرف؟ أصالة عدم تحقق الإجازة هم موجود، أصالة الفساد يعني أصالة عدم الانتقال هم موجود، وهذه الأصول كلها تحرم التصرف في من انتقل إلى هذا الأصيل، فكيف يجوز له التصرف؟ فالمرجع يعني بعد عدم دلالة الآية على حكم هذا الذي هو بدل ماله يعني الكتاب في هذا المثال، يصير المرجع بعد عدم دلالة الآية الشريفة الأصل العملي في هذا التصرف يعني في من انتقل إلى الأصيل فعلا وتركا يعني جوازا ومنعا إلى ما يقتضيه الأصل، الأصل هنا أصالة عدم الانتقال، هذه حجة على الأصيل، فلا يجوز له التصرف في من انتقل إليه في المدة. هذا الإشكال اندفع، يأتي هذا المستشكل يقرر الإشكال بقياس ما نحن فيه بباب النذر ودعوة، أن الالتزام المذكور، الالتزام المذكور شنو؟ يعني التزام الأصيل بخروج ماله عن ملكه، يعني هذا المستشكل يريد أن يقول بأن الأصيل لابد أن يجوز له في هذه الفترة أن يتصرف فيما انتقل عنه، لماذا؟ لأنه تمليك للغير معلقان لا منجزان، يصير مثل باب النذر، أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة يعني إجازة من عقد الفضول من جانبه ودخول البدن في ملك هذا الأصيل، على هذا التقدير هو هم ملك الدينار للطرف الآخر، فالالتزام يعني أي التزام؟ التزام الأصيل بخروج المال عن ملكه معلق على تقدير. التقدير شنو؟ إجازة هذاك الطرف. هذا هم لم يعلم تحققه، لم يعلم تحققه، فهو يصير مثل باب النذر، فهو كالنذر المعلق على شرط. خب شنو النذر المعلق على شرط؟ الفقهاء ماذا قالوا فيه؟ هكذا قالوا: حيث حكم جماعة، هو هم ما يدعي الإجماع لأنه يدري ماكو إجماع، المسألة مختلف فيها، يقول حكم جماعة، حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط. إذا لم يعلم، لم يعلم بتحقق ذلك الشرط، لم يعلم شرط أنه هل هذا الشرط يتحقق. أنا قلت لله علي أن أوقف هذا الكتاب غدا على مكتبة المدرسة، إن قدم مسافري هذا اليوم، وأنا لا أعلم يقدم لا يقدم، ما أدري، هل يجوز لي التصرف في هذا الكتاب قبل الغد؟ نعم يجوز، حكم جماعته، جماعة حكم. فكما أن يعني إذا كان عالم بتحقق الشرط ربما يحتاطون بعد، يقولون خلي نشوف الشرط يتحقق خارجا أو لا. أما إذا كان شاك القدر متيقن هذا يجوز، عند جماعة، عند جماعة يجوز التصرف. فكما أن التصرف حينئذ يعني حين عدم العلم تحقق الشرط لا يعد حنثا ومخالفة للنذر، فكذا التصرف فيما نحن فيه لا يعد مخالفة لآية وجوب الوفاء بالعقد. فكذا تصرف الأصيل يعني فيما نحن فيه، فيما انتقل عنه قبل العلم بتحقق الإجازة، فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة لا يعد نقضا لما التزمه هذا الأصيل وتعهده. لماذا لا يعد نقضا؟ إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا معلقا، لأنه التزم بتمليك الدينار لكن مو مطلقا، معلق لا يعلم تحقق المعلق عليه أو لا يتحقق. هذا هم الإشكال. خب مدفوعة الدعوة أولا بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر. المسألة هيجي عنونوها، المسألة اللي وارد هم بها رواية، رواية هم معتبرة ومعمول بها، هكذا ورد بالرواية اللي فتوى الفقهاء هم على طبقها. بلي هسا صاحب الجواهر ينقل بلي لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأتلفه قبل الغد. افرض فرد طعام مرجوح عنده مكره ما يحب أكله، لكن لأجل إرغام أنف نفسه يحلف أنه يأكل هذا الطعام. هسا الحيلة الشرعية شنو؟ الطعام هم موجود إلى غد، هذا يتلف هذا الطعام هذا اليوم، يتلف هذا الطعام حتى لا يأكله باكر، لا يبتلي بوجوب أكله يعني، لأنه يصير واجب بعد غدا. هذا يجوز أو لا يجوز؟ هي المسألة هكذا. يقولون إذا أتلفه أثم، أثم. خب هذا يصير مخالف مع هذا الرأي، يصير مخالف المسألة، ويصير هم كفارة هم أكو عليها، يعني المسألة مختلفة. يعني قلت جماعة يقولون هكذا، جماعة يقولون، لكن الرواية واردة في شيء آخر، الرواية دا واردة في هذا المطلب، أنه الإنسان إذا كان عنده بلي لو نذر عتق أمته إن وطأها، يعني كان عنده أمة قال لله علي عتقها إن قاربتها مثلا وتحققت المقاربة، هاي الأمة بعد تعتق، هسا هي تعتق أو يجب إجراء صيغة العتق مو مهم، هذا تعتق. المسألة هاي هيجي عنونوها، يقولون إذا هذا الإنسان الحالف أو الناذر إذا وهب هذه الأمة أو باع هذه الأمة حيلة شرعية بعد هاي، ثم اتملكها من جديد، راح اشتراها من جديد أو اتهبها ممن وهبها له بناقل آخر، على كل حال بالصلح ببيع به أي شيء، هو اتملكها. هذا النذر الآن يبقى حكمه أو لا يبقى حكمه؟ يعني يجوز له بعد هذا التملك الجديد الحادث أن يباشرها، أو بناء على ذلك النذر القديم ما دام هي الآن هم دخلت في ملكه مرة أخرى لا يجوز له هذه المباشرة؟ الفقهاء يقولون لا، هذا التملك الجديد هو سبب آخر للملك، بعد ذاك النذر ما يتحقق. الموضوع متغير، ها الموضوع متغير، بخلاف ما إذا كان الملك نفس الملك السابق ويتحقق بهذا الفعل، هناك بعد العتق مما لا بد منه، بعد ما كجار. على كل حال المسألة هاي الفقهاء يعمموها، يقولون هاي الرواية ما بها خصوصية، المهم أنها تكون مملوكة لا خصوصية في الأمة يعني. بل بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال، هذا من عصر الشهيد الثاني، هو يعبر عنه بالمسألة الإشكالية. المسألة الإشكالية واحد ما يقدر يستشهد بها. المهم هذا الجواب الثاني، سأفرض هم سلمنا المطلب في باب النذر، قلنا بالجواز. الإشكال هذا بأن الفرق بينهما باب النذر وما نحن فيه، أن الالتزام هنا، الالتزام هنا يعني التزام الأصيل بتمليك ماله للغير، غير معلق على الإجازة. هو يقول اشتريته ماكو بتعليق، وإنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة. متوقع للإجازة أمر، والتعليق على الإجازة أمر آخر. هنا لا تعليق، إذن هو عند تعهد فعلي بالنسبة إلى تمليك الدينار، فيجب عليه الوفاء به. ما دام ماكو تعليق، الوجوب الوفاء يصير فعلي، لأن الموضوع عن فعلي. ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة، أو ينتقض التزامه برد المالك، بعد في المستقبل يظهر أن المالك يجيز أو يرد. على كل حال هذا في هذه المدة، بما أنه عند تعهد فعلي، هذا التعهد الفعلي لا يجوز الإغضاء عنه ومخالفته، بخلاف باب الشرط فهو معلق. ولأجل ما ذكرنا، يعني الآن الشيخ ربما يريد، قد يستوحش السامع أنه كيف يختلف ما نحن فيه مع باب النذر، لماذا لا يكونان من واد واحد مثلا، حكمهما يكون شيء واحد، إذا صار في باب النذر جائز هنا هم يصير جائز. الشيخ يقول لأجل هذا الفرق الموجود في العقد الفضولي، في الفرق بينه وبين باب النذر، العلامة هم في باب النكاح أيضا أفتى بنفس ما نقوله نحن. سأنا أقبل عبارة بسرعة ولو إن شاء الله. ولأجل ما ذكرنا، ما ذكرناه يكرر، من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه على نفسه، مو لما التزمه لنفسه، لما التزمه الأصيل على نفسه دون غيرها. قال في القواعد، قال في القواعد هذا الفرق في باب النكاح، ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد، يعني تارة يكون العقد بين أصيلين، خب لا كلام، بين زوجة وزوج أصيلين هذا لا كلام فيه، لكن إذا كان أحد الطرفين فضولي، العلامة يبين الحكم إذا كان الفضولية في طرف الزوجة وإذا كانت الفضولية في جانب الزوج، يبين الحكم كليهما. الآثار المترتبة على العقد الصحيح في باب النكاح هل تترتب على هذا العقد أم لا تترتب، يبين الحكم. ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة. يعني الأحكام اللي تتولد وتترتب على العقد الصحيح، هاي تترتب في هذا العقد الفضولي بالنسبة إلى الأصيل، بالنسبة إلى الأصيل لا بالنسبة إلى الطرف الفضولي. هسا يبين المصاهرة يعني حرمة الأم، حرمة البنت، حرمة الأخت جمعان، هاي تترتب على الأصيل، تترتب. فإن كان المباشر، يبين الحكم بالنسبة إلى الفضولية من جانب الزوج وإلى من جانب الزوجة. الآن الفضولية من جانب الزوجة، الرجل الزوج هو أصيل حينما يقبل هذا العقد، هو أصيل. فإن كان زوجا هذا المباشر الأصيل حرمت عليه الخامسة، بعد ما يقدر يتزوج خامسة لأنه ربما تكون هذه رابعة. خب إذا رابعة يصير استيفاء العدد، بعد شنو تطلب من الله؟ فإن كان زوجا يعني هذا المباشر، إذا كان الرجل حرمت عليه الخامسة وبعد حرمت عليه الأخت، أخت هاي المعقود عليها محرمة يصير، والأم أمهاته شنو حلائل أزواجكم شنو الآية الشريفة حطف حلال السابق، وحرمت البنت هم كذلك إذا كانت هذه المعقود عليها 99 عمرها وعدها بيت مثلا، هاي البنت هم تصير محرمة على الزوج بني، والأم والبنت إلا إذا فسخت. طبعا المراد من المراد العلام من الفسخ يعني الرد، يعني إذا تلك المرأة اطلعت على هذا العقد الفضولي وردت ورفضت هذا العقد، لا بعد هاي الأمور لا تحرم على المباشر. خب معلوم بعد لا تحرم. طبعا على إشكال في الأم، أم هذه المعقود عليها بعد ما ترد هاي المرأة المعقود عليها، هل تصير محللة على هذا الرجل أو بعد حرمة أبدية بذلك العقد الفضولي تحقق؟ العلامة يقول بها إشكال. ليش؟ لأن احتماليا أكو في حرمة الأم أم الزوجة، أحد الاحتمالين أنه بمجرد العقد على امرأة تحرم أمها، هاي حرمة تترتب هنا من العقد تحقق على هذه المرأة ولو عقد فضولها، لكن تحقق عقد، هذا العقد هو محرم الأم يصير. هذا احتمال. احتمال آخر هم أكو أنه الأم ما تصير محرمة، كما أن أختها هم بعد ما تحرم، الخامسة هم ما تحرم أصلا. ليش؟ لأن العقد الذي يحرم يعني العقد على البنت الذي يحرم الأم هو العقد الصحيح المضى شرعا، وهنا ما تحقق عقد صحيح لأنه الزوجة رفضت هذا العقد الفضولي. طب إذا ما متحقق عقد على هذه المرأة الفضولية يعني اللي عقد عليها فضولة، فأمها هم ما صارت أم زوجة. متى تصير أم زوجة؟ إذا كانت المرأة تقول قبلت نفذت أمضيت العقد الفضولي، هو هنا فسخت. إذا فسخت في الأم هم تصير محللة. على كل حال في الأم هذا الإشكال موجود، أنه هذا الأم هل بمجرد العقد على بنتها تحرم أبدا على الرجل، أو لا بالعقد الصحيح على البنت تحرم مثلا. وفي الطلاق نظر، هاي بعد ما كشارة خليها إلى رجل الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.
الله سبحانه وتعالى.